الفلسطينية. أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. التشريع يعتبر جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي غير قانونية وتكريسا للانقسام. غزة تشيع جثمان الصحفي أحمد أبو حسنين، والهيئة العليا لمسيرة العودة تدعو إلى المشاركة بقوة في جمعة الشباب الثائر. أهالي الأسرى والشهداء ينددون بسياسة قطع الرواتب، والقطاع الخاص يحذر من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في مدينة رام الله في 30 من الشهر الحالي، قال إنها غير قانونية وغير وطنية وتكرس الانقسام.
فإننا نؤكد أن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني غير قانونية وغير وطنية، ولا تحمل في طياتها أي بذور خير أو انفراج لشعبنا وقضيتنا، بل إنها ستقودنا إلى مزيد من الوبال والتراجع والتنازل والانهزام والانقسام.
وأوضح بحر في جلسة خاصة بالمجلس التشريعي حول إصرار فتح على عقد المجلس الوطني رغم المعارضة الواسعة من كافة شرائح الشعب الفلسطيني، أوضح أن كل ما يترتب عن جلسة المجلس الوطني المقبلة يعد باطلا.
وعليه فإننا باسم شعبنا الفلسطيني وباسم إخواني نواب المجلس التشريعي نعتبر كافة ما يترتب على هذه الجلسة من قرارات وما يصدر عنها من مخرجات باطلة وطنيا وقانونيا وأخلاقيا وسياسيا وغير ملزمة لشعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية ومنظماته المجتمعية وشرائحه الشعبية المختلفة، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
من جانبه قال مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي نائب محمد فرج الغول إن جلسة المجلس الوطني تخالف كل القوانين الفلسطينية والاتفاقات المختلفة.
تأتي هذه الدعوة لعقد جلسة المجلس الوطني في إطار المخالفات الصريحة والواضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وللوائح والأنظمة المعمول بها لدى مؤسسات الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وخروجا صارخا عن الإجماع الوطني وخرقا لاتفاق مكة والقاهرة ولوثيقة الوفاق الوطني، وتتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والسلطة الفلسطينية رئاسة وتشريعا، فهي تمثل تجاوزا للتفاهمات المعلنة بالخصوص.
واعتبر الغول إصرار إقامة المجلس في رام الله تحت حراب الاحتلال اعتبره سابقة خطيرة وتحد لأغلب القوى الوطنية الفلسطينية ويتنافى مع مبدأ الشراكة الوطنية.
إن الإصرار على عقد جلسة المجلس الوطني في الضفة الغربية تحت حراب الاحتلال يعتبر سابقة خطيرة وتحديا لتوجهات غالبية القوى الوطنية الرافضة لعقد المجلس بهذا الشكل، ولا ينسجم مع الدور الحقيقي الذي أنشئت من أجله منظمة التحرير الفلسطينية، بل ويتنافى مع مبدأ الشراكة الوطنية الذي يوجب عقد دورة المجلس الوطني بما يضمن تمثيل القوى الوطنية كافة. إن الإصرار على عقد المجلس الوطني في هذا التوقيت ليس حرصا على المصلحة الوطنية، إنما يأتي في إطار السعي من قبل المشاركين في هذا الاجتماع على إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني المقاوم وتمرير مشاريع التصفوية أو تصفية القضية الفلسطينية.
وحذر مقرر اللجنة القانونية في التشريع من إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بعيدا عن التوافق الوطني.
انعقاد المجلس الوطني وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير بشكل غير شرعي بعيدا عن الإجماع الوطني ودون مشاركة القوى الفلسطينية كافة يفقدها شرعية التمثيل الجامع للكل الفلسطيني، ويختزلها في إطار الحزبية الضيقة، ويأتي في إطار خطف الشرعية من قبل المشاركين بهذا الاجتماع.
بدوره قال النائب في المجلس التشريعي خليل الحية إن خطوة عقد جلسة المجلس الوطني ستهز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن انعقاد المجلس يأتي لتهيئة الأجواء وتحضير المشهد الفلسطيني لتسهيل تمرير صفقة القرن.
هذه الخطوة ستهز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، بيتنا الفلسطيني الجامع لنا جميعا ستهز مكانته، وهذه المكانة التاريخية التي حظيت في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني. هذا المجلس، مجلس المقاطعة، هو مجلس لتهيئة الأجواء وتهيئة المناخات وتحضير المشهد الفلسطيني لتسهيل تمرير صفقة القرن أو صفقة ترامب، لأنه لا يمكن أن تمرر هذه الصفقة إلا بإعادة إنتاج ما يسمى بالتمثيل الفلسطيني مجددا.
وأشار الحية إلى أن المجلس الوطني لا يمثل الكل الفلسطيني وأنه لن يتم الاعتراف بمخرجاته.
هذا المجلس يضر وحدة التمثيل الوطني، وهو مجلس لا يمثل الكل الوطني، لذلك مخرجات هذا المجلس لن تلزمنا. نحن نحذر كل المراقبين من العرب والمسلمين والعالم الحر، ونقول لهم من الآن نحن لا نعترف بمخرجات هذا اللقاء ولا هذا الاجتماع، ونحذرهم من عقد صفقات مع مخرجاته لأنها لا تمثلنا ولن نعترف بها ولن يعترف بها شعبنا.
شيع أبناء شعبنا في قطاع غزة اليوم جثمان الشهيد الصحفي أحمد أبو حسنين بعد أن وصل جثمانه أمس لقطاع غزة. وكان الشهيد الصحفي أبو حسنين قد أعلن عن استشهاده أمس متأثرا بإصابته التي أصيب بها الجمعة الثالثة من مسيرة العودة، حيث وصل مساء أمس للمستشفى الأندونيسي شمال القطاع وسط استقبال جماهيري وصحفي، في حين تم نصب خيمة العزاء أمام منزله بجباليا شمال القطاع. هذا واستقبل العشرات من الصحفيين في غزة جثمان زميلهم الشهيد أحمد بعد وصوله عبر حاجز بيت حانون، وتجمع الصحفيون في وقفة أمام مشفى كمال عدوان في جباليا لاستقبال جثمان الشهيد، مشددين على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه. وأكد الصحفيون استمرار العمل والتغطية الصحفية لكشف جرائم الاحتلال بحق المدنيين السلميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
40 شهيدا حتى الآن بلغ عدد شهداء مسيرات العودة بعد ارتقاء الشهيد الصحفي أحمد أبو حسين مراسل إذاعة الشعب، متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين خلال تغطيته لمسيرات العودة شرق جباليا. أبو حسين كان يرتدي كل ما يدل على أنه صحفي ويقوم بواجبه ولا يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، شأنه بذلك شأن كل المتظاهرين السلميين على حدود شرق غزة. الأطر الصحافية أدانت جرائم الاحتلال بحق الصحفيين خلال وقفة نظمتها تنديدا باستهداف الاحتلال لهم، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تثنيهم عن رصد الحقيقة وكشف الوجه القبيح للاحتلال، كما أوضح رئيس كتلة الصحفي أحمد زغبر.
هذه الدماء التي نسير في دربها وعلى دربها وعلى خطاها لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا، لن نتخلى عن رسالتنا، لن نتخلى عن شهدائنا وشهداء الحركة الصحفية الفلسطينية، وآخرهم الشهيد أحمد أبو حسين رحمة الله عليه. نحن على دربكم أيها الشهداء، وهنا أيضا نطالب بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين.
نقابة الصحفيين بدورها أكدت أن جرائم الاحتلال تستوجب تحركا عاجلا على كافة المستويات وإرسال لجان تقصي حقائق تفضي إلى محاكمة مجرمي الحرب من قادة وجنود للاحتلال، كما أوضح عضو نقابة الصحفيين سامي أبو سالم.
الحقيقة هي العدو الأول للاحتلال في العالم، وبالتالي نحن نؤكد على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية، تحرك عمل بمعنى أن يتعدى بيانات الشجب والاستنكار. هناك أدلة كثيرة، أبسطها أن جيش الاحتلال أعلن أنهم يعلمون مسار كل رصاصة. إذن قتل أحمد أبو حسين كان مقصودا، وقتل ياسر مرتجى كان مقصودا.
التجمع الصحفي الديمقراطي وعلى لسان رئيسه رامي شرافي أدان جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، واعتبر استهداف الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد.
يجدد التجمع إدانته للاستهداف المتعمد والمباشر للصحفيين الذي لم يتوانى عنه جنود الاحتلال، بهدف إخفاء الحقيقة ومنع الإعلام من التغطية وفضح جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا، كما ويدين استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. إننا نرى أن استهداف الصحفيين المتكرر والذي يبين على أن الاحتلال لديه نية مبيتة لاستهدافهم بهدف طمس الحقيقة يجب أن يؤدي إلى تحرك رسمي ودولي على كافة المستويات.
شهيدان وأكثر من 60 مصابا، قدمت الأسرة الصحفية والإعلامية حتى اللحظة في مسيرات العودة، ويواصل الاحتلال انتهاكه للقانون الدولي والذي يجرم استهداف المدنيين وطواقم الصحافة والصحة.
بدورها نعت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة زميل الصحفي أحمد أبو حسين، وطالبت في بيان لها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمحاسبة قتلة الزميلين أبو حسين وياسر مرتجى وإصابة العشرات. وأكدت الوزارة أن استمرار عدوان الاحتلال المحموم ضد الإعلاميين ومؤسساتنا الصحفية وتحريض وزير الجيش المتطرف ليبرمان عليهم يثبت للمرة الألف الحاجة لتوفير حماية دولية لحراس الحقيقة. أكدت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار استمرار فعاليات مخيمات ومسيرة العودة بطابعها الشعبي والسلمي وتطوير المشاركة الشعبية في الجمعة القادمة جمعة الشباب الثائر، داعية جماهير شعبنا العظيم إلى المشاركة في الفعاليات اليومية في مخيمات العودة. ودعت الهيئة في بيان صحفي الشباب الفلسطيني للتواجد بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر يوم غد الجمعة في يوم الشباب الثائر. قالت وزارة الصحة إن 40 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 5511 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز. وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات 3368 إصابة تعاملت معها المستشفيات، وأكثر من 2000 تعاملت معها النقاط الطبية، من بينها 592 طفلا و192 سيدة. إعلاميو وزارة الصحة العاملون في مراكزها أيضا كانوا جنودا مجهولين في الميدان، وثقوا انتهاكات الاحتلال واستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا، كما وثقوا الجهود الجبارة التي تقوم بها الكوادر الطبية في الميدان العاملة في مخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار. التفاصيل نتابعها في تقرير إبراهيم العيسوي.
في الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال الإسرائيلي شعبا أعزلا في مسيرات سلمية ليطالب بحقوقه المشروعة، تستنفر وزارة الصحة الفلسطينية كافة كوادرها ومقدراتها للوقوف إلى جانب مواطنيها وإنقاذ حياتهم التي تحاول أسلحة وقناصة الاحتلال سلبها بكل إصرار وترصد. إعلاميو الوزارة والمراكز الصحية من ضمن الجنود المجهولين في الميدان الذين وثقوا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وأسلحته المحرمة التي تفتك بأجساد المدنيين. المصور في إدارة صحة رفح أحمد البابا له قصة تدمي القلب، ففي الوقت الذي ينشغل فيه أحمد بتوثيق وتصوير الحالات يفاجأ بنفسه يلتقط صورة لوالده الجريح. يصف أحمد اللحظات الأولى لرؤية والده المريض بالقلب، حيث أصيب بصدمة كبيرة بعد أن فوجئ بكونه مصابا بطلق ناري في كلتا قدميه. أما المصور الصحفي في وحدة العلاقات العامة في وزارة الصحة محمد حمودة، والذي يتواجد منذ صباح يوم الجمعة في الميدان، أكد أنه بالرغم من خوف عائلته الشديد عليه واشتياقه لأطفاله، إلا أنه لم يتردد بالخروج في أي مرة، مشيرا إلى أنه يقضي يومه بالكامل ما بين التصوير في النقاط الطبية والمستشفيات وعمله في المونتاج. مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلامي في وزارة الصحة لكونه المصدر الأول لوسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يخص أعداد الجرحى والشهداء، إضافة إلى دوره في توثيق الصورة والكلمة التي تصف الوضع الميداني مهنيا وإنسانيا. رسالة الإعلاميين تحمل طابعا إنسانيا مدافعا عن حقوق الجرحى والمرضى، ويقوم الجميع بأكثر مما يتوجب عليهم لنقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال.
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين في قطاع غزة من تلقي رواتبهم المستحقة بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية إعمالا وتطبيقا لسيادة القانون. يأتي ذلك فيما استنكر أهالي الشهداء والأسرى سياسة العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، مشددين على رفضهم قرار قطع السلطة الفلسطينية رواتب الموظفين بشكل عام ورواتبهم بشكل خاص. مزيد من التفاصيل مع تقرير غازي العلول. نواصل نشرتنا، حيث أطلق القطاع الخاص في غزة تحذيرا من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية السيئة في غزة، مهددا باتخاذ عدد من الخطوات من بينها إعلان حالة العصيان الاقتصادي بما يتضمن وقف كل المعاملات التجارية والمالية ووقف عمليات الاستيراد والتصدير وتنفيذ الإضرابات التجارية خلال الأيام القليلة القادمة. نعود وإياكم لنستمع إلى تقرير استنكار أهل الشهداء والأسرى لسياسة قطع رواتبهم بتقرير غازي العلول.
بكف قهر، بكف شعبنا تعب، تعب بجد تعب، مش عارف إيش أقول أكثر من هيك.
كوضع الملح على الجرح تأتي إجراءات قطع رواتب أهل الشهداء والأسرى لتزيد من أوجاعهم ومعاناتهم، والتي من المفروض أن تقابل بمزيد من التقدير. خلال وقفة احتجاجية عبر أهل الشهداء والأسرى عن رفضهم لسياسة قطع الرواتب وإجراء فرض العقوبات على قطاع غزة.
جينا إلى هنا لسنا مساقون من أحد، جينا هنا لنقول لا، لا للظلم، لا للاستبداد، لا لقطع الرواتب، لا للعقوبات الجديدة على أهالي غزة. نطالب بالمساواة، جينا هنا لنعيش، نطلب حقوقنا كحقوق الشعب كامل، ككل حقوق الشعوب كاملة.
الأهالي أكدوا أن السياسة المتبعة في فرض عقوبات على القطاع الذي يعاني من حصار خانق منذ سنوات هي سياسة خاطئة لا جدوى منها.
مطالبتي لليوم إيقاف العقوبات الجماعية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارس اتجاه الجماهير واتجاه الشعب الفلسطيني، سياسة خاطئة، ليس هكذا تورد الإبل، ليس هكذا تعود غزة للشرعية ولحضن الشرعية، أنك تعاقب شعب أكمله وجماهيرك وجيشك بالطريقة هذه شيء مرفوض. ارحموا أهل غزة ارحموا معاناة أهل غزة 11 سنة حصار.
التوقف عن فرض العقوبات على القطاع الذي بات يعيش حالة من التدهور الاقتصادي والمعيشي هي رسالة أهالي الشهداء والأسرى للرئيس محمود عباس.
أهالي أسرى، أهالي شهداء، أهالي جرحى، جينا اليوم لنوصل رسالة للرئيس محمود عباس. كفى ظلما لهذا الشعب، كفى ظلما لهذه الفئات المهشومة. إحنا اليوم مش لاقيين ندي مصروف لأولادنا، بنتي بتروح على المدرسة بدون مصروف.
المختص في شؤون الأسرى أسامة الوحيدي قال إن قرار قطع رواتب أهالي الشهداء والأسرى غير مبرر، مشددا على ضرورة تحييدهم عن أي مناكفات سياسية.
نحن نعتقد بأنه يعني هذه الخطوة هي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، وبالتالي دائما نطالب أن يتم تحييد هذه الأسر عن كل المناكفات والخلافات السياسية. وأعتقد إذا كان البعض يبرر قيام السلطة بهذا الإجراء في قطع رواتب أو تأخير رواتب الموظفين، فلا يوجد أي مبرر لتأخير رواتب الأسرى الفلسطينيين والشهداء.
كوقع المطرقة على رأس مهشمة، تنزل قرارات العقوبات على أهالي القطاع بشكل عام وعلى أهالي الشهداء والأسرى بشكل خاص، الذين وبالتزامن مع هذه العقوبات يجدون أنفسهم دون معيل لأسرهم.
فيما يتعلق أيضا بإطلاق القطاع الخاص في غزة تحذيرات من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية السيئة في غزة والتهديدات باتخاذ عدد من الخطوات من بينها إعلان حالة العصيان الاقتصادي، قال أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد إن خطوة العصيان الاقتصادي جاءت بعد مجموعة من الخطوات التحذيرية السابقة والتي ناشدت فيها الحكومة الفلسطينية إلى وقف العقوبات على غزة، وناشدت المجتمعات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال رفع الحصار عن القطاع.
خطوة القطاع الخاص جاءت بعد مجموعة من الخطوات التحذيرية السابقة والتي ناشدت فيه الحكومة الفلسطينية إلى وقف العقوبات على قطاع غزة، ناشدت المجتمعات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار على قطاع غزة، لم تستجب جميع المكونات لهذا الموضوع، وبالتالي لجأت إلى الإعلان عن موضوع العصيان الاقتصادي.
وبيّن نوفل أن المتضرر الأول من هذا العصيان هو المواطن الفلسطيني، حيث سيقع عليه ضرر كبير جدا، مبينا أن هذا العصيان سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية.
في الحقيقة الضرر واقع على المواطن بشكل كبير جدا، عدم قدرتهم على الحصول على السلع اللازمة لحياة الإنسان من مأكل ومشرب بسبب عصيان القطاع الإنتاج والتجاري عن تزويدهم بهذه السلع، وبالتالي سنشهد احتكارات لسلع وارتفاع أسعارها بشكل كبير جدا، وبالتالي هي اقتصادية حروب، بمعنى ما يحدث في دول التي تعاني من حروب نفس القضية من موضوع عدم قدرة على تلبية احتياجات السكان من سلع وخدمات مختلفة، وهذا هو حقيقة انهيارا شاملا في كافة النواحي الاقتصادية.
جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعض الفاصل. الاحتلال يمنع أعمال صيانة في الأقصى والمستوطنون يجددون اقتحام باحاته.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول، الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الزراعة أن توسيع سلطات الاحتلال مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ بحر غزة من ستة أميال إلى 9 لم تحقق آمال الصيادين بالصيد الوفير. وقالت الوزارة أن الصيادين عبروا عن شكواهم لأول مرة من قلة الأسماك الموجودة في المناطق المسموحة لهم بالصيد فيها من ساحل وادي غزة إلى رفح. في السياق قال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش إن توسيع مساحة الصيد التي يتحدث عنها الاحتلال هي للاستهلاك الإعلامي فقط، مضيفا أن مساحة 9 أميال لا تفي باحتياجات الصيادين وهي شبه خالية من الأسماك والصخور.
هذه المنطقة اللي 9 أميال حتى المسموح بها هذه بعتبرها مساحة إعلامية ليبرر الاحتلال الحصار المفروض على الصيادين في قطاع غزة. ولكن إذا عدنا أن هناك اتفاقية دولية لعشرين ميل بحري كان يستفيد منها الصياد بشكل كبير، هذه المساحة الضيقة التي فرضها الاحتلال وبين الفينة والأخرى يقوم بالسماح فيها لا تفي بأي احتياجات، لا توجد فيها تخلو شبه خالية من الصخور، هناك مواسم عديدة لم يستطيع الصياد الوصول إليها نتيجة للمنع منذ أكثر من 11 عام.
أوضح عياش أن اعتداءات الاحتلال على الصيادين مستمرة ولم تتوقف حتى في المساحة التي يحددها للصيد فيها.
يعني المضايقات هي مستمرة، في قبل فترة استشهاد وإصابات وملاحقات حتى في 9 أميال. 6 أميال هي مفروضة من الاحتلال وتعتبر قانونية، ولكن يتم ملاحقة الصيادين في أقل من ذلك بكثير. في صيادين تم اعتقالهم واستشهادهم ومصادرة قواربهم في مساحات لا تزيد عن 2 ميل أو 3 ميل. هذا احتلال يريد تدمير هذه الشريحة بكل الوسائل، لا يعني 9 أميال أو 10 أميال، والمبررات موجودة وحاضرة عند الاحتلال.
في الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من أنحاء متفرقة من مدن الضفة، فيما أصابت 2 بالرصاص الحي شمال الخليل. إلى ذلك أصيب شابان الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل. وأفيد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية على مدخل بلدة حلحول وأصابت الشابين أحمد عيسى عبد الحليم زماعرة بأربع رصاصات في الظهر ومهند خالد شحدة برصاصة باليد، نقلوا على إثرها لمستشفيات المدينة لتلقي العلاج. في السياق أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم داخل جامعة فلسطين التقنية خضوري شمال الخليل ومنعت الطلاب والموظفين من الدخول إليها، فيما استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي قيام قوات الاحتلال بإغلاق بوابات جامعة فلسطين التقنية خضوري، الأمر الذي أدى إلى منع وصول الطلبة والعاملين في الجامعة إليها. ووصفت الوزارة في بيان صحفي هذا الأمر بالتطور الخطير على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرم اقتحام المؤسسات التعليمية. في القدس اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح وبصورة وحشية في القدس القديمة. يأتي ذلك فيما منعت قوات الاحتلال لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية من تنفيذ أعمال صيانة داخل المسجد واعتقلت موظف أوقاف. وقالت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف محمود العناتي واقتادته إلى خارج المسجد. هذا واقتحم أكثر من 100 مستوطن بينهم عدد من الطلبة من طلبة المعاهد التلمودية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. في موضوع آخر أفادت هيئة شؤون الأسرى أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال حددت 30 من الشهر الجاري موعد جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمته الهيئة ويطالب باسترداد جثماني الشهيدين محمد عنبر ومحمد مرشود. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن عملية المماطلة واللامبالاة أصبحت نهجا متبعا من قبل النيابة الإسرائيلية في التعامل مع الالتماسات التي تقدمها الهيئة فيما يتعلق بالشهداء المحتجز جثامينهم. وبدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقة أنه لا يوجد مراهنة كبيرة على جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية لأن هناك قرارا سياسيا من قبل الحكومة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين.
أول جلسة المحكمة العليا في 30 نيسان يعني لا يوجد مراهنة كثيرة على المحكمة العليا، لا سيما بعد أن جردت هذه المحكمة من صلاحياتها وأصبح القرار لدى الحكومة الإسرائيلية أو الجهاز السياسي في إسرائيل، حيث شرعوا قانون ووضعوا مشروع قانون يجيز للحكومة الإسرائيلية استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وبالتالي القرار قرار سياسي وليس قرار قانوني، وبالتالي لا براهن كثيرا على جلسة المحكمة العليا.
قال وزير الخارجية الفلسطيني دكتور رياض المالكي إن موقف التشيكي ورومانيا بشأن عدم نقل السفارة بلديهما إلى القدس هو إنجاز ونجاح كبير للدبلوماسية الفلسطينية في وقف المد الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وأشار المالكي لأنه ورغم كل محاولات الضغط والابتزاز والإغراءات التي مارستها إسرائيل على بعض الدول كالتشيك ورومانيا من أجل الخروج عن إجماع الاتحاد الأوروبي ونقل السفارة إلى القدس إلا أنها فشلت.
رغم كل المحاولات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية من الضغط على بعض هذه الدول وتحديدا تشيكيا ورومانيا من أجل الخروج عن الإجماع الاتحاد الأوروبي ونقل السفارة إلى القدس، ورغم التهديدات والابتزازات والإغراءات التي قدمت وزيارة نائب وزير الخارجية إلى كل من رومانيا وبالأمس إلى أيضا تشيكيا، إلى أن هذه الجهود لم تفلح في أخذ مثل ذلك الموقف من تشيكيا ومن رومانيا.
كان هذا الخبر الأخير في جولة المنتصف الإخبارية. الآن ننتقل إلى أخبار الاقتصاد والرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان.
أهلا بكم في ملف الرياضة. تغلب ريال مدريد الإسباني على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وافتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق جوشو كيميتش في الدقيقة 28، بينما أحرز هدفي ريال مدريد كل من مارسيلو وماركو أسنسيو في الدقيقتين 44 و57 من زمن اللقاء. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء المقبل. يلتقي أرسنال الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات، وعلى ملعب فيلادروم يلتقي مارسيليا الفرنسي فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي في ذات الإطار من المسابقة مساء اليوم. عربيا وفي مصر، فاز انبي على ضيفه طنطا بنتيجة 3-0 باستاد بتروسبورت في افتتاح الجولة 34 والاخيرة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، ورفع انبي رصيده الى 49 نقطة في المركز السادس، وله مباراة مؤجلة مع المصري، وتجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تأكد هبوط الفريق. وفي لقاء آخر تعادل الداخلية مع ضيفه وادي دجلة بهدف لكل منهما في نفس الجولة باستاد كلية الشرطة بالقاهرة، ورفع الداخلية رصيده إلى 37 نقطة في المركز 13، وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 34 نقطة في المركز 15. محليا وفي الدوري الفلسطيني في الضفة الغربية، اقترب نادي هلال القدس من حسم لقب دوري الوطنية موبايل للمحترفين بالضفة الغربية لكرة القدم، وحقق الهلال فوزا مهما على ضيفه شباب الخليل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام الجولة 21 وقبل الأخيرة، ورفع هلال القدس رصيده إلى 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن أهل الخليل الثاني الذي فاز بدوره على شباب تورا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، بينما ظل شباب الخليل رابعا بأربعة 34 نقطة. أبات فريق هلال القدس بحاجة لنقطة واحدة من مباراته القادمة أمام شباب الظاهرية يوم 30 من أبريل الحالي لحسم لقب الدوري. عزز مؤسسة البيرة موقعه في المركز السادس على سلم ترتيب دوري الوطنية موبايل للمحترفين بالضفة الغربية، وذلك بعد فوزه على مضيفه ثقافي طول كرم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد لقاء مثير للغاية. رفع البيرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما ظل الثقافي برصيد 26 نقطة في المركز الثامن، وتغلب فريق مركز بلاطة على ضيفه شباب الخضر بهدف نظيف في إطار لقاءات الجولة 21 قبل الأخيرة، ورفع بلاطة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما ظل الخضر كما هو بتسع نقاط في المركز 11 قبل الأخير، وكان قد هبط رسميا للدرجة الأولى. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين. التشريع يعتبر جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي غير قانونية وتكريسا للانقسام. غزة تشيع جثمان الصحفي أحمد أبو حسين، والهيئة العليا لمسيرة العودة تدعو إلى المشاركة بقوة في جمعة الشباب الثائر. أهل الأسرى والشهداء ينددون بسياسة قطع الرواتب، والقطاع الخاص يحذر من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة. ختام هذه تحيات فريق العمل، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس. ويستيقظ الطفل يوما عيونه تجهش بالثأر بالانتصار، يجوب شوارعنا المغفرة تحييه أشياء.